أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل من المقام إلى النقطة 17. قال: وأما مفطرية الكذب على من ذكر أي على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فقد ذهب إليها كثير. وهاي عبارة المصنف: ذهب إليها كثير، يستشف من خلالها أن هنالك مجموعة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، كما سيتضح من خلال رأي المصنف على الأقل في هذا الكتاب. خب، بالنتيجة ما هو الدليل الذي يستدل به على أن الكذب على من ذكر على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة مفسد للصوم، يؤدي إلى فساد الصوم؟ نحن لابد من التفريق بين أمرين. الأمر الأول، نحن لا نتحدث عن الحرمة التكليفية، لأنه لا شك ولا ريب بأن الكذب مطلقا حرام، سواء كان على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام أو كان على غيرهم، فالكذب بصورة عامة حرام. المصنف الفقهاء عندما يذكرون مفطرية الكذب لا ينظرون إلى الحرمة التكليفية، لأن الحرمة التكليفية أصل موضوع ثابت. الكلام بأن الكذب يؤدي إلى فساد الصوم أو لا يؤدي إلى فساد الصوم، على أي حال، الدليل الذي يمكن أن يستدل به على أن الكذب على من ذكر يؤدي إلى فساد الصوم هي موثقة أبي بصير. موثقة أبي بصير عبر عنها بالموثقة لوجود منصور بن يونس، ومنصور بن يونس هو وقف على إمامة الإمام الرضا عليه السلام، حتى قيل في ترجمة هذا الرجل بأنه كانت لديه أموال للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فوقف على إمامة الإمام موسى بن جعفر وأنكر إمامة الرضا عليه السلام، وظاهر من جماعة علي بن حمزة البطائي. المهم، خلنا نجي إلى الرواية. قال الرواية أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم، وغيرها من الروايات. وبالرواية واضحة بعد، برواية صحيحة بأنه يفطر الصائم. المصنف ناقش في هذه الرواية وقال بأنه لا بد من حمل الرواية على الإخلال بمرتبة القبول والكمال، فيمكن أن نحمل الرواية على عدم الكمال، على عدم القبول إذا صدر الكذب. خب شيخنا، هذا مدعى ونحتاج إلى دليل يصرف الرواية أو الموثقة عن ظهورها الأولي، اللي هو ظهورها الأولي. عندما أي واحد يقرأ الرواية يقول بأن الكذب مفطر للصائم ويؤدي إلى فساد الصوم بعبارة أخرى، فما هو الدليل على ذلك، أو ما هي القرينة التي من خلالها استطعتم حمل هذه الرواية أنه نقص حمل هذه الرواية على الإخلال بمرتبة الكمال للفساد؟ شنو القرينة؟ قال: القرينة هي رواية محمد بن مسلم المتقدمة في بداية الصوم، ورواية محمد بن مسلم حصرت المفطرات بثلاثة أو بعض الروايات أربعة، والرواية قالت لا يضر الصائم، هاي صحيح محمد بن مسلم، لا يضر الصائم ما صنع إذ اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء، وفي رواية أخرى الارتماس في الماء. وبالنتيجة بما أن الرواية، بما أن الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم، قد حصرت الإفطار المفطرات عفوا، حصرتها بهذه الثلاثة أو بهذه الأربعة على اختلاف الروايات، فكل ما عدا هذه الثلاثة وهذه الأربعة لا يكون مفطرا، لا يكون مضرا بالصوم. نعم بعض العناوين تقول لي شلون أدخلناها بأنها تؤدي إلى إفساد الصوم أو إلى فساد الصوم عفوا. قلت لك بعض نقول بعض الأمور التي جعلناها من المفطرات تكون داخلة تحت من، إما تكون داخلة تحت عنوان الأكل والشرب، أو تحت عنوان النساء، أو تحت عنوان الارتماس في الماء في شهر رمضان. فإذا المصنف يقول هذه قرينة، هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم، قرينة على أن المراد من الموثقة موثقة أبي بصير، تشير إلى شنو؟ تشير إلى الإخلال بمرتبة الكمال والقبول، لا أصل الصوم. واضح إن شاء الله؟ قال: وأما مفطرية الكذب على من ذكر فقد ذهب إليها الكثير، وتدل عليها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم وغيرها. هذا ولكن المناسب حمل ذلك على الإخلال بمرتبة القبول والكمال، لا على الفساد حقيقة. وبنقول شنو الدليل؟ بيّن بقرينة حصر المفطر في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الثلاثة. فإن قيل قد واحد يقول خوب المورد من موارد الإطلاق والتقييد، مورد من موارد الإطلاق والتقييد، فصحيح بأن صحيحة محمد بن مسلم هي مطلقة، حصرت المفطرات بثلاث أو بأربع، ومن خلال الإطلاق المقامي نستكشف على أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام لا يؤدي إلى بطلان الصوم، لا يؤدي إلى فساد الصوم. وإحنا لعله في دروس سابقة أشرنا إلى الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي أن الإمام يكون في مقام تعداد بعض الأمور، فيذكر خمس أمور أو يذكر ست أمور أو يذكر سبع أمور، فنستفيد من خلال هذا الإطلاق. إذا شككنا بفرد من الأفراد نستفيد من خلال هذا الإطلاق بأن الفرد الغير مذكور لا يكون مشمولا أو لا يكون مؤديا إلى فساد الصوم. واضح إن شاء الله؟ إذا عندك شيء ولا قبل ما أنتقل. إيه هسه راح يناقش فيها ما ليه. وبالنتيجة قد يقال بأنه هذه مطلقة، تجي هذه الموثقة باعتبار أنها ذكرت الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، فتكون موثقة أبي بصير مقيدة لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم، هذا طبيعي جدا. المصنف قال بأن لسانها، لسان الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم، يأبى عن التقييد. واقعا لم يتضح ما هو حتى المصنف لم يتضح لماذا أن الصحيحة آبية عن التقييد. ليش آبية عن التقييد؟ لم يوضح المصنف، وهذا شيء غريب، مو واضح ليش آبية عن التقييد. لا أخوة، بنقول بأنه لا مانع من رفع أو نرفع كما السيد الخوئي بيّن، يقول يمكن أن تقيد هذه الرواية، يمكن أن تقيد هذه الرواية. طريقة التقييد شنو؟ طريقة التقييد بأن المصنف إجا بيّن فد مسألة من خلالها يستكشف عدم الناقضية. إجا جاب رواية وهي كون الناقضية مما يؤكد عدم الناقضية ناقضية الصيام في حقيقة موثقة أبي بصير، أو في موثقة أبي بصير. قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول الكذبة أو الكذبة عفوا تنقض الوضوء وتفطر الصائم. يقول واضح بأن الكذب، ما عندنا الكذب بأنه بأنهم من نواقض الوضوء، لم يقل بذلك أحد من الفقهاء. وبالنتيجة يقول بوحدة السياق نستفيد أيضا بأن الكذب غير مفسد للصيام. فنحمل قول الإمام بأنه مفضل الصيام، نحمله على عدم الكمال وعدم القبول، لا أن نحمله على أن الصوم فاسد فيجب عليه القضاء، وإذا كان متعمدا فيجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء زاد الكفارة. وعندنا نماذج كما أشار السيد الخوئي بأنه عندنا بعض الأخبار دلت على أن ناقض الوضوء هو ما خرج من الأسفلين. إجا حصر أن ناقضية الوضوء ما خرج من الأسفلين، ولكن دلت روايات أخرى على أن ذهاب العقل وكذلك النوم وكذلك الاستحاضة تؤدي إلمن تؤدي إلى نقض الوضوء. فلماذا لم يتمسك الفقهاء كما تمسكوا في مسألة ناقضية الوضوء، وبالنتيجة قيدوا هذه الروايات الدالة والحاصرة أن ناقضية الوضوء منحصرة في الخروج من الأسفلين؟ فهذا شنفتهم من خلال الحصر أن غير ذلك لا يؤدي إلى ناقضية الوضوء، مع أنهم التزموا بأن ذهاب العقل والنوم وكذلك الاستحاضة تؤدي إلى نقض الوضوء. فإجوا سووا إجوا هذه الروايات الدالة على أن النوم ودالة على أن الاستحاضة ودالة على أن ذهاب العقل، إجوا قالوا هذه الروايات تكون مقيدة علماً، تكون مقيدة لتلك الروايات، وهذا مقتضى الإطلاق والتقييد. هذا أولاً. ثانيا المصنف جاب رواية وهي موثقة أبي بصير بأن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، وقال بأنه من خلال وحدة السياق لا يمكن القول بأن الكذبة تؤدي إلى فساد الصيام. ليش؟ لأن قال الكذبة تنقض الوضوء، وما عدنا بأنه الكذب ينقض الوضوء، فلا بد من حملها على شنو؟ فلا بد من حملها في مورد الإفطار على عدم الكمال أو الإخلال بمرتبة القبول والكمال. إجا السيد الخوي ناقش قال أولا أن رفع اليد عن الظهور في الجملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى، ويقول هذا لا نقبل به. ليش؟ لأننا ننكر قرينة السياق. قرينة السياق ليس بدليل، وهنالك شواهد على ذلك، فإنه قد وردت جملة من الروايات الآمرة بالغسل للجمعة والجنابة، وعلى هذا الأساس إذا تمسكنا بقرينة السياق فهذا معناه أننا مضطرين إلى رفع اليد عن القول بوجوب الغسل للجنابة. ولكننا لا نقبل بقرينة السياق، وبالنتيجة نقول بأن قرينة السياق وهو الاستحباب، استحباب الغسل في يوم الجمعة، لا يصرف ظهوره عن الوجوب في الجنابة. ليش في مسألة غسل الجمعة وغسل الجنابة ما رفعتم اليد عن الظهور في الوجوب في غسل الجنابة؟ ليش ترفعون الآن؟ أو لا، بأن السيد الخوي يقول أنا أنكر وحدة السياق. وحدة السياق لا تكون دليلا على شنو؟ لا تكون دليلا على يعني حمل المفطرية في الرواية على عدم الكمال والقبول. واضح إن شاء الله. قال كان الجواب أن لسانها يأبى قبول التقييد كما هو واضح. واقعا هذا الوضوح مو واضح. ليش يأبى؟ مع العلم بأنه توجد هنالك نظائر رفعتم شنو، أو عفوا قيدتم إطلاق بعض الروايات من قبيل ما ورد بأنه ناقضية الوضوء منحصرة بالخروج من الأسفلين، فلماذا لم تلتزموا وقلتم بأن الرواية أبي عن التقييد؟ لو هن من وادي واحد بأن تلك حصرت وهاي حصرت، لو لا بأنه هاي من وادي وهاي من وادي آخر، ولا بد أن تبينون النكتة ما هي النكتة في ذلك. ولهذا مدعى بأنها آبي عن التقييد، هذا مدعى، المدعى يحتاج إلى دليل. وإلا الأصل هو بأنه نرجع إلى مقتضى الصناعة، في مقتضى الصناعة في الإطلاق والتقييد، فنجي نحمل الروايات الدالة على أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام بأنها نقيد بها تلك الروايات التي حصرت المفطرات بعدد معين. ومما يؤكد عدم كون الناقضية، جاب دليل هو، ومما يؤكد عدم كون الناقضية حقيقة موثقة أبي بصير، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال قلت له هلكنا، قال ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. فإننا قضية الكذب للوضوء ما دامت ليست حقيقية فبقرينة وحدة السياق يثبت كون المقصود ذلك في مفطريته للصوم أيضا. طب مناقشة الأولى كنا نستطيع أن نقول بأن السياق لا يكون دليلا، هذا واحد. ثانيا يمكن المناقشة في هذه الرواية وهي موثقة أبي بصير. الحديث ذكره الكليني في أحد رواياته بدون نقض الوضوء، وكذلك الشيخ الصدوق في معاني الأخبار أيضا ذكر هذه الرواية بدون أن تكون مشتملة على نقض الوضوء، وإنما ورد في الرواية الكذبة تفطر الصائم. بالنتيجة بعض الروايات ذكرت بأن الكذبة تنقض الوضوء، وبعض الروايات لم تذكر ذلك، ولذا لا مانع من التمسك بالروايات الغير مشتملة على الزيادة. المشتملة على الزيادة، اللهم إلا أن يقال بأن الأصل عدم الزيادة، أقول هذه إذا شككنا بأن الأصل عدم الزيادة. أما مع وجود الرواية، مع وجود بعض الروايات وشغل كليني يعني ذكر بعض الروايات، ذكر الرواية في بعض مروياته أنها خالية من أن الكذبة تنقض الوضوء، وكذلك الشيخ الصدوق نقل الرواية في معاني الأخبار بأنها خالية من قول الإمام بأن الكذبة تنقض الوضوء. وهو المصنف علي من استدل بمن استدل؟ استدل بوحدة السياق. فإذا قلنا بأنه أصلا ما موجودة هذه الكلمة فلا يبقى مجال لوحدة السياق. بلي أين أين بالنتيجة لا يمكن التمسك بما ذهب إليه المصنف. فالحكم بمفطرية الكذب لا ينبغي أن يكون إلا على مستوى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور، يعني بحسب الصناعة، حسب الصناعة الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة غير مفسد للصوم، لكن باعتبار أن هنالك شهرة فيخاف يخالف الشارع فبناء على الاحتياط الوجوبي. جيد. مسألة 18 او النقطة 18، قال واما الغبار فقيل بإيجابه للقضاء والكفارة، وقيل بإيجابه القضاء فقط كما اختلف في تقييده بالغليظ وعدمه. أولا خلنا نعرف ما هو المراد من الغبار. الغبار أجزاء دقيقة ما منتشرة في الهواء حاملة لشيء من التراب تدخل جوف الإنسان ويصدق عليها الأكل. وين دخلناها؟ دخلناها تحت عنوان الأكل، راح تدخل تحت ذلك العنوان، فقلنا بمفطريتها. لكن حقيقة ما هي؟ أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء حاملة لشيء من التراب، ولذلك البعض قيدها بمن الغبار الغليظ، فإنه يصدق عليه أكل التراب، فقال بمفطريته.
يعني عرفان يقولون عليه أكل تراب،
ليش؟ يعني راح يستنشقه. وإذا قلنا بأنه أجزاء منتشرة وإذا كان غليظا راح يصدق عليه أكل، ليش قيدوه بالغليظ فقهاء؟ إيه أكل تراب، لأن مو عندنا قلنا الروايات الآن هسه مو يقولون أكل تربة، عندنا جهال يأكل تراب زين، بس بين هذا ومن يدخل إلى الجوف راح تتجمع هاي الأجزاء، فتتجمع تنزل إلى الجوف وصدق عليه الأكل. أولا قبل بيان المسألة لابد من الإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه اختلفت الأنظار في مفطرية الغبار. صاحب الوسائل ذهب إلى أنه موجب للإفطار ويترتب عليه القضاء والكفارة إذا كان عن عمد، أما المشهور فذهبوا إلى القضاء دون الكفارة. ثم أن القائل بالمفطرية، القائل بالمفطرية أيضا اختلفوا بين من يقول بالمفطرية مطلقا، أي سواء كان غليظا أم خفيفا، وهذا ما ذهب إليه صاحب الشرائع، وبين من قيده بخصوص الغليظ. وبعض ذهب إلى عدم مفطريته، ولعل السبب في ذلك هو عدم صدق الأكل عليه، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم إلى عدم مفطريته مطلقا. وهنالك شهرة فتوائية بالمفطرية، ولا يوجد إجماع كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. غليظ مو غليظ، ما مفطر، والسبب لعله والله العالم إلى عدم صدق الأكل. ما هو الدليل على ذلك؟ الآن المصنف هو قال الغبار فقيل بإيجابه للقضاء والكفارة، وقيل بإيجابه للقضاء دون الكفارة. إذن هنالك نقطة اشتراك، وهو أن الغبار يؤدي إلى فساد الصوم. الخلاف الحاصل في كونه يوجب القضاء والكفارة أو يوجب الكفار القضاء فقط. وكذلك الاختلاف في تقييده بالغليظ وعدم الغليظ، ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف قال الدليل على ذلك هي رواية سليمان بن حفص المروزي. مش موجودة عندك كاتبين في الطبعة الجديدة؟ رواية سليمان بن حفص المروزي. خلنا نجي نقرأ الرواية نشوفها دالة على ذلك لولا. قال سمعته يقول، أول نقطة بأن الرواية مضمرة، واضح إن شاء الله. قال سمعته، سمعته من هذا ما نعرف، لكن إجا السيد الخوي حاول أن يتجاوز مسألة الإضمار، قال أما الإضمار فهو غير قادح. ليش يا غير قادح؟ قال بعد أن أثبتها هذه الرواية مثل الشيخ الطوسي في كتب الحديث، لا سيما وأنه ينقلها عن كتاب الصفار لتصريحه في آخر التهذيب بأنه كما يروي فيه، كل ما يروي فيه من رواية فهو منقول عن كتاب من بدأ سندها به، وهذا يحتمل، وهذا لا يحتمل أن مثل الصفار يورد رواية في كتابه أو يورد حديثا في كتابه عن غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فيمكن التجاوز عن الإضمار. هل هذا مقبول ما مقبول؟ يمكن النقاش فيه ما يمكن النقاش فيه، هذا مو محله، يطلب في مظانه في دروس أعلى. قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. الاستدلال على مفطرية الغبار، غليظ كان أو غير غليظ كما يفهم من خلال الرواية، هو أن الأمر بالكفارة، قال فعليه صوم شهرين متتابعين، ظاهر أو أن الأمر بالكفارة في هذه الرواية ظاهر أو عمل على ظاهر من الوجوب أو ظاهر في الوجوب الكاشف على البطلان. واضح يعني، فعليه كفارة، وتقدم في الدروس السابقة بأن هنالك ملازمة بين الكفارة وبين الفساد، فساد الصوم. فإذا نستفيد من خلال هذه الرواية أن الغبار سواء كان غليظا أو غير غليظ يؤدي إلى بطلان الصيام. لا، مثل الأكل، ما قال هو مستحب، مثل الأكل والشرب، لا مو قسيم، وإنما داخل تحت العنوان مثل الأكل والشرب.
مفطر مثل ما الأكل مفطر النكاح.
إيه يقول لك مثل ما الأكل والشرب مفطر كذلك الغبار يصدق عليه أكل وشرب.
شيخ لازم نرجع لك، هو عنوانه مفطر،
هو لا، ما عندنا روايات أخرى، عندنا روايات أخرى بأنه تدل على ذلك.
ما
مو فقط هسه اذا ناقشت بهذه الروايه تقول هذه الروايه مو واضحه، لكن انا اقول فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب، فيصدق عليه عنوان الاكل والشرب. ولا شنو العنوان اللي مثلا تعال شنو العنوان اللي تدخله به؟ على نحو الاستقلالية خو ما عندنا، إذا قلنا على نحو الاستقلالية ما عندنا، ف يمكن أن نجيب الرواية رواية صحيحة محمد بن مسلم إلا اللهم تقول بأن رواية الماروزي تكون مقيدة لإطلاق محمد صحيحة محمد بن مسلم. بس هذا مثل الأكل والشرب والنكاح واضح، يعني يصدق عليه الأكل والشرب. المصنف ناقش نقاشه وين؟ نقاش انطلق من وحدة السياق، كان نجي إلى سياق الرواية، قال التمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة. هسه قد واحد يجي يناقش بال أنه تمضمض أو أنه استنشق، أو نعم تمضمض في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة، يقول لا أحد يقول بأن شم الروائح الغليظة يؤدي إلى الإفطار. وبالنتيجة من خلال وحدة السياق نحمل هذه الرواية على الاستحباب، يستحب له أن يبتعد عن الغبار الغليظ أو يتجنب الغبار بصورة عامة والغليظ بصورة عامة. هذا هو المناسب حملها على الرجحان والاستحباب إن كانت قابلة لذلك بقرينة وحدة السياق مع المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة التي هي ليست من المفطرات جزما، والتفكيك في السياق الواحد لو قبلناه بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب، بحيث بأن العقل يقول بأن الأمر ظاهر في الوجوب، هذا على مبنى منه مو الحلقات، هو أشار إلى السيد الشهيد في الحلقات، لكن اي اشار للشيخ المظفر رحمه الله عليه على مبنى المحقق الاصفهاني رحمه الله عليه، اي بانه الامر ظاهر في الوجوب على تفصيل مرة في اصول المظفر. والتفكيك في السياق الواحد لو قبلنا بناء على مسلك حكم العقل في استفاده الوجوب فإنما نقبله لو اشتمل على أمرين مثلا، حيث قال إن مدلولهما الطلب فقط فلا يلزم من إرادة الوجوب من أحدهما والاستحباب من الآخر، تفكيك في المدلول الوضعي دون مثل جملة فإن ذلك مفطر التي مدلولها الوضعي ثبوت المفطرية. يقول إذا كان الدليل هو العقل على الطلب فيصح التفكيك بين موردين، فيمكن التفكيك في السياق إذا كان الدليل هو العقل. أما مثل جملة فإن ذلك مفطر هذا مدلولها الوضعي هو ثبوت المفطرية، فبالنتيجة لا يمكن التفكيك في السياق الواحد. واضح إن شاء الله؟ لا يمكن التفكيك في السياق الواحد، يعني نجي نقول الغبار يؤدي إلى المفطرية، بينما المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة لا يؤدي إلى المفطرية. نقول مدلول الوضعي واحد من يضبط، قال فإن ذلك مفطرا، فلا بد من حملها على شنو؟ لا بد من حملها على الرجحان والاستهبال. هذا مضافا إلى أن الرواية المذكورة معارضة، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليك.